بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقائكم الأسبوعي في برنامجكم فقه الأسرة مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا يسعدني أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء وجميع لقاءاتنا نافعة قيمة مباركة.
الترحيب نوصل لكم أيها الأحبة، ورحب بمتابعتكم لهذه الحلقة وتواصلكم مع هذا البرنامج. لا زال حديثنا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالأسرة، وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الأسرة في كتاب القضاء. كثير من الأحكام الشرعية متعلقة بالأسرة في هذا الكتاب، نحاول أن نحصر حديثنا في هذا اللقاء فيما يتعلق بها. كان ترحيبي بكم وبضيفنا، وأتساءل مع معالي الشيخ في بداية اللقاء، بما أن الحديث لا زال عن الأسرة وفي هذه الحلقة سيكون عن الأسرة في كتاب القضاء، بداية معالي الشيخ إذا أذنتم أن نعرف القضاء ونبين أهميته بالنسبة لمصالح الناس وحفظ المجتمعات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإنه لما كانت الخصومات تحدث بين الناس، وذلك لأن بينهم أمورا مشتركة قد يتنازعون فيها وتختلف الآراء في هذه القضايا المشتركة، فمن ثم قد يحدث نزاعات وخصومات بسبب ذلك، فلا بد أن يوجد حكم خارجي يحكم للفصل بين هذه الخصومات. هذا الحكم الخارجي لا بد أن يكون مستندا على أصل متفق عليه بين الخصمين، يسلم به الخصمان من جهة، وفي نفس الوقت يكون معيارا للعدل الحقيقي الذي يترتب عليه إيصال الحقوق لأصحابها. وأعظم وسائل العدل هو تحكيم الشريعة، فمتى حكمت الشريعة حصل الأمن واستتب العدل وظننا الناس الحصول على حقوقهم. فمن هنا لابد أن يوجد قضاء للفصل بين الخصومات، ولابد أن يكون هذا قضاء مستندا على التشريع الإلهي، لأن الله عز وجل قد أنزل آيات قضائية أو آيات في أحكام قضائية، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح أحوال الناس ويبعد عنهم الخصومات. ومن هنا فلا بد أن يستند القضاء إلى الحكم الشرعي. إذا تكرر هذا فإن القضاء في تعريفه اختلاف بين أهل العلم، لكنه يعود إلى أن نقول القضاء هو الفصل بين الخلافات والنزاعات، فالفصل بين الناس في نزاعاتهم يعد قضاء. والقضاء من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل متى نوى الداخل فيه تحقيق مقاصد الشرع في تحقيق العدل وتحصيل الأمن. ولذلك فإن للقضاء أهمية عظيمة، لأنه يجعل الناس متعاونين، يجعلهم متكاتفين، يجعل الخصومات التي بينهم ترتفع، يجعل هذا المجتمع يضمن بإذن الله وصول حق كل أحد إليه. هناك مسألة عند تعريف القضاء متعلقة بتفريق بين القضاء والإفتاء. هناك عدد من الفروق، من أهم هذه الفروق أن الإفتاء ليس فيه إلزام، بخلاف القضاء فإنه يلزم. الإفتاء قد يكون في القضايا الفردية وفيما يتعلق بمعاملة الإنسان مع ربه وعبادته له سبحانه، بخلاف القضاء فإنه لا يكون إلا في خصومة بين اثنين، ولا بد أن تكون في معاملة، إلا فيما يتعلق بقضايا الحدود ونحوها، وهذا له أحكام خاصة به. ما هي العلاقة بين كتاب القضاء وبين الأسرة؟ هناك علاقة وقيدة بينهما، لأن القضاء مما ينظر فيه القضايا الأسرية، فهو يؤصل هذه القضايا ويحكم بها بناء على الشريعة، ويفض المنازعات والخصومات الحاصلة بين الزوجين. هكذا أيضا فيما يتعلق بتعامل الأبناء مع آبائهم أو العكس، أو تعامل الإخوان مع إخوانهم، وهذه كلها بمثابة القضايا الأسرية. كذلك كثير من الناس قد يتحرج في مسائل الأسرة أن يرتفع إلى القضاء، ومثل هذا التحرج على نوعين. النوع الأول أن يكون هناك لأن لا يترتب عليه تضييع حقوق أحد من الناس، وإنما يترتب عليه أن الإنسان يتنازل عن حقه الخاص، فمثل هذا جائز بل مشروع بل مأجور عليه متاب عليه. وهناك قضايا أسرية يترتب عليها تضييع حقوق آخرين، فمثل هذه لا يجوز للإنسان أن يتوانى أو يتخاذل في الترافع إلى القضاء. كذلك أيضا هناك مسائل قضائية عديدة متعلقة بالأسرة، فيما يتعلق بمعاملة الأسرة مع غيرها، فيما يتعلق بالخلافات بين الزوجين، فيما يتعلق باللعان، الفرقة بين الزوجين، الفسخ، الخلع، كل هذه لا بد أن يرجع فيها إلى القضاء. ومن خلال تطرقنا إلى كثير من أحكام الأسرة فيما مضى، ذكرنا أنه لا بد للرجوع إلى الحاكم الذي هو القاضي في عدد كثير من هذه المسائل. ولذلك كتاب القضاء بالنسبة للأسرة كتاب مهم، ويعتبر من أساسات ودعائم وجود الأسرة وضمانات استمرار الأسرة، وفي نفس الوقت حامي للأفراد من جور الأسري عليهم، لأن بعض الأفراد قد تدور عليه أسرته، وقد يكون بقاء الأسرة سببا مضرا لكل من الزوجين، فيأتي القاضي فيصل بينهما كما قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته.
نعم، معالي الشيخ، بناء على هذه العلاقة الوطيدة بين الأسرة وأحكام القضاء، لأننا نفصل هذه الأحكام، لكن قبل أن ندخل في هذا، قبل قليل أشرت إلى أن عمل القضاء من أهم القرب إلى الله عز وجل. حكم أخذ الأجر على هذا العمل وأخذ الراتب والنفقة للعيال من هذا الراتب؟
نعم، هذه يمكن إدخالها في أحكام الأسرة من جهة أن القاضي عنده أسرة ويريد أن ينفق عليها.
جميل.
هذه النفقة هل هي جائزة له أو ليست جائزة؟ فالقاضي ممن له، نحن الآن نتحدث عن أسرة القاضي، هل للقاضي الحق في أخذ أجرة من أجل أن يعول أسرته أو لا؟ نقول هذه على أنواع. النوع الأول أن يكون ذلك رزقا من بيت المال، مرتبات شهرية تدفع من بيت مال المسلمين، فمثل هذا جائز ولا حرج فيه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على هذا النوع. النوع الثاني أن يكون هناك أخذ للأجرة من أفراد الناس، سواء كانوا متخاصمين أو متخاصمين، حتى لو وجد هناك متبرع وتبرع بأجرة القاضي، فهذا يجوز للقاضي حينئذ أن يأخذ. فهذا الأخذ ليس رزقا من بيت المال، وإنما هو
من الناس.
من الناس. فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال مشهورة ثلاثة. القول الأول أنه يجوز وهو عليه جماهير أهل العلم، قال لأنه محتاج للأخذ، ولأنه ترك الاكتساب من أجل القضاء فينبغي أن يعوض عما ترك. القول الثاني أنه ننظر، إن كان محتاجا جاز له أن يأخذ أجرة، وإن لم يكن محتاجا لم يجز. القول الثالث يقول ننظر، إن كان قد تعين للقضاء جاز له الأخذ، وإن لم يتعين للقضاء لم يجز له الأخذ. وذلك أن تولي منصب القضاء ما حكمه في الشريعة؟ نقول هو على أنواع. النوع الأول إذا لم يوجد شخص صالح للقضاء إلا هو، حينئذ تعين عليه، بمعنى أنه أصبح واجبا عينيا على هذا الشخص أن يدخل بجانب القضاء.
طيب.
الحالة الثانية أن يكون هناك أشخاص مؤهلون آخرون غير هذا الشخص بحيث يكون لديهم القدرة والأهلية للقضاء، فمن ثم يكون القضاء في حقه من فروض الكفايات. على هذا القول الثاني، القول الثالث يقول إن تعين للقضاء لم يجوز له الأخذ، وإن لم يتعين للقضاء جاز له الأخذ. وهناك طائفة عكست، والآن القول الأول بالقائل بجواز الأخذ أولى وأقوى، لأنه يؤدي عملا فصح له أن يأخذ أجرة عليه. المسألة الثالثة أن تؤخذ الأجرة من المتخاصمين، وهذه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أخذ الأجرة من أحد المتخاصمين لذاته وليس لوصفه، فمثل هذا محرم ولا يجوز. وذلك لأن
الشيخ بين لذاته ولوصفه،
نعم لذاته يقال محمد سنأخذ منك 1000 ريال ولذاته، فحينئذ لا يجوز للقاضي أن يأخذ منه، وذلك لأنه يكون نوعا من أنواع الظلم وعدم العدل بين المتخاصمين من جهة، والجهة الثانية أن هذا قد يؤثر على مجريات القضاء. حتى ولو كان القاضي لم يستميل، لكن خصم هذا الشخص سيكون قلبه أضعف وحجته أوهن، وبالتالي يكون توهيما لدعوى.
لوصفه.
الحالة الثانية يكون لوصفه، مثل أن يقول المحكوم عليه نقضي عليه بكذا، أو الحاكم أو المحكوم له نقضي عليه بكذا، ويقرر هذا قبل ثبوت الحكم في القضية، فإذا حكم تقرر الأجرة على أحدهما. فهذا جمهور أهل العلم يقول لا يجوز له الأخذ والحال هذه، وذلك أنه تقديم لأحد المتخاصمين، ولأن هذا الخصم قد يأتي إلى القضاء مرة أخرى في قضية أخرى، ولعل القول بالمنع أقوى. الحالة الثالثة، الحالة الأخرى، أن يأخذ أجرة من المتخاصمين على جهة التساوي، على جهة التساوي، أنا أعطيك، أنا أخذ منك 5 وأنت 5 قبل النظر في القضية. في مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن ذلك لا يجوز، لأن فيه توهيما للقضاء، لأن المتخاصمين إذا دفع على القاضي أدى بهما إلى أن يترفع على القاضي، والشريعة قد جاءت برفعة مكانة القاضي وعدم مهانته بالنسبة للمتخاصمين. هذا ما يتعلق بالأجرة. هناك أيضا مسألة وهي وضع الجعل على القضاء، وهذه أكثر أهل العلم رأينا أنه من الجائزات. المراد بالجعل أن يوضع مال معين، يقال هذه 1000 لمن قضى في هذه الخصومة، أو يقال له إن قضيت في هذه الخصومة فلك 1000 على جهة الجعل لا على جهة الرشوة، ولجمهور أهل العلم يجيزونها. ومن هنا يعرج على مسألة الرشوة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا على جهة الرشوة ليقضي به في قضية من القضايا، فهذا من كبائر الذنوب. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، والراشي هو دافع الرشوة والمرتشي هو آخرها. والنصوص الواردة في تحريم الظلم وتحريم الاعتداء على الآخرين كلها يدخل فيها ما يتعلق بالرشوة.
نعم شيخ سعد، الأسرة يعني تمثل فيها المرأة يعني أهمية كبيرة، ومدام حديثنا عن أحكام القضاء، لأن من أهم المسائل التي تعرض في بداية اللقاء حكم تولي المرأة للقضاء، نبين الأحكام الشرعية لهذه المسألة.
نعم، هذا تولي المرأة للقضاء، أولا نبحث من الذي يكون مؤهلا لتولي القضاء. هناك شروط معينة من ان توفرت فيه جاز ان يولى القضاء. اهم الصفات المكتسبة صفة العدالة، فالفاسق والمجهول لا يجوز ان يولى القضاء، لان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والقاضي يأتي بأنبأ، فدل ذلك على أنه لو قدر أن هناك قاضيا فاسقا أو مجهولا فوجب علينا التوقف في خبره ومن أخباره ما يقضي به بين المتخاصمين. الشرط الآخر الاجتهاد، بحيث يكون عند الإنسان الأهلية لاستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة، بحيث يعرف أصول الفقه، يعرف الأدلة الشرعية في المسألة المجتهد فيها، يعرف مواطن الاجتماع والاختلاف، يكون عنده معرفة بدلالات الألفاظ ومعانيها. من توفرت فيه هذان توفر في هذان الشرطان فإنه حينئذ يجوز له أن يتولى القضاء.
توفر ما ممكن في المرأة، العدالة والاجتهاد.
يبقى هناك هذا كله بما يتعلق بالشروط. يبقى عندنا ما يتعلق بالموانع. فمثلا المملوك الذي يباع ويشترى هذا
لا يتولى القضاء،
لا يتولى القضاء، لأن عنده مانع يمنعه من تولي القضاء وهو الرق، لأن منافعه مملوكة لسيده. يبقى عندنا وصف الأنوثة، هل هو من موانع القضاء أو ليس من موانع القضاء؟ فنقول هذا قد اختلف أهل العلم في على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز للمرأة تولي منصب القضاء مطلقا، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وغيرهم. قالوا بأن الله جل وعلا قد قال الرجال قوامون على النساء، فجعل القوامة الرجال، ومن أنواع القوامة القضاء. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولا وأمرهم امرأة. عندما تتولى المرأة القضاء يكون قد ولينا أمرنا امرأة. قالوا ولأن المرأة سريعة التأثر. قالوا ولأن شهادتها غير مقبولة، فإذا لم تقبل شهادة المرأة فمن باب أولى أن لا يقبل حكمها. ذهب بعض الظاهرية إلى صحة قضاء المرأة، وذهب بعض الحنفية إلى أننا ننظر إلى القضية التي يراد القضاء فيها، فإن كانت مما تقبل شهادة المرأة فيه مثل ما لا يطلع عليه إلا النساء، أو مثل الشهادة في الأمور المالية، قالوا هذا تقبل فيه، يقبل فيه قول المرأة في القضاء ويجوز تولية المرأة للقضاء فيه. وبعض أهل العلم يقول هذا ليس مذهب أبي حنيفة، وأنتم أخطأتم على أبي حنيفة في هذه المسألة. أبو حنيفة يقول لا يجوز لها أن تتولى القضاء مطلقا في جميع المسائل، إلا أنه إذا قدر أنها تولت القضاء نظرنا، فإن كان في قضايا الحدود أو القضايا التي لا تقبل فيها شهادة النساء لم نلتفت إلى قضاء المرأة ولا قيمة له عندنا. وأما إن كان قضاؤها في مسألة مما يتعلق بالنساء وتقبل فيه شهادة المرأة فإنه حينئذ يقول أقبل كلام المرأة في مثل هذه المسائل. وعلى كل فإن تولي المرأة للقضاء يعني قد يترتب عليه مفاسد كثيرة، من جهة الاختلاط، من جهة عدم تصور المسائل، من جهة شغل المرأة عن وظيفتها الأساسية، من جهة أن المرأة تنسى بعض الكلام وبعض مجريات الأحداث، ومن ثم لا يقع هناك معرفة كاملة للقضية حال النطق بالحكم فيها، بخلاف الرجل الذي تكون ذاكرته أقوى فإنه يحفظ مجريات القضية في الغالب.
نعم، لا تحرض من هذه الشبهات الشيخ الاختلاط وغيرها. وقلنا أن المرأة تكون يعني قاضي في الأشياء الخاصة بالنساء في المحاكم والعزلة لا تختلط بالرجال في المحاكم الموجودة الآن، أن يكون ترجيح من فهم قول أبي حنيفة أولى في مثل هذه الحالات؟
الإمام يعني عندك الإمام أبو زهرة مثلا شنع على أولئك الذين نسبوا إلى الإمام أبي حنيفة أنه قال بالجواز، قال لكنه يقول إذا قدر أنها خالفت الشريعة فتولت فحكمت صححنا حكمها، وفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وهذا القول ليس لأبي زهرة فقط، بل كثير لأئمة الحنفية المتقدمين يثبتون مثل هذا القول مذهبا لأبي حنيفة. فعندما يأتي إنسان ويقول إن أبا حنيفة يثبت الجواز نقول هذا في نظر، فإذا قرر هذا فإنه لا يصح لك أن تختار قولا لم يقل به أحد قبلك.
طيب نحيل المرأة من القضايا أن تكون إما يعني في أحد طرفي القضية، أحيانا الدعوة تكون مرفوعة ضد المرأة، الحكم الشرعي لهذه الحالة؟
نعم، إذا ادعى على امرأة هل يجب علينا إحضار المرأة لمجلس الحكم وللمحكمة الشرعية، أو نقول تكفي تجلس في مكانها ونرسل لها من يقوم بأخذ أقوالها وتسجيلها؟ الفقهاء يقولون النساء على نوعين: امرأة بارزة بمعنى أنها تخرج من بيتها لقضاء حوائجها، وهذا أغلب النساء اليوم من هذا الصنف. مثال ذلك المرأة التي تخرج موظفة في دراستها، أو تخرج إلى السوق في قضاء حوائجها، أو تخرج لزيارة أقاربها، فكل هذه النساء بارزات، وبالتالي فإذا تقدم أحد بالدعوى ضدهن فإنه يجب عليهن حضور المحكمة إما أصالة أو بتوكيل غيرهن عنهن. المرأة النوع الثاني من النساء، النساء المخدرات اللاتي لا يخرجن، ومثل هذه المرأة تقوم بالتوكيل فتوكل شخصا آخر ليقوم بمتابعة القضية المدعى عليها فيها، وبالتالي تأخذ أقوالها. إذا كان هناك حاجة لأن توثق أقوالها فيبعث إليها أهل الشهادة من أجل أن يسمعوا أقوالها فيشهدوا به. هذا فيما يتعلق بالدعوة
على المرأة.
على المرأة.
نعم، فإن كانت العكس، يعني كانت الدعوة من المرأة.
نعم، الدعوة من المرأة الأصل جوازها.
نعم.
وقد ثبت أن بعض النساء ذهبن للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكين، بعضهم اشتكينا أزواجهم، وبعضهن اشتكى في قضايا أخرى. فدل هذا على أن المرأة يجوز لها حضور مجلس القضاء، ويجوز للقاضي أن ينظر في دعواها، ويجوز لها أن تتقدم بمجريات الحادثة إلى القاضي ليبين الحكم الشرعي فيها. فمثل هذا من الأمور الجائزة التي لا حرج على الإنسان فيها.
نعم، أود شيخي لمسألة الدعوة على المرأة، هذه الدعوة قد تأخذ صور عديدة، من أهمها هي مسألة عندما يدعي شخص نكاح هذه المرأة، فنعمل في هذه الحالة في هذه المسألة.
نعم، هناك لابد في الدعوة الرجل التي يقدمها إلى القضاء على امرأة أنها زوجته لابد أن يفصل فيها أشياء ويبينها بيانا كاملا. أول هذه الأشياء أن يعين المرأة، لا يقول أنا متزوج ابنة فلان وفلان عنده 7 نساء، أو أنا متزوج امرأة من نساء القرية الفلانية وتلك القرية فيها 100. نقول هذه الدعوة غير محررة وبالتالي لا تقبل. لابد أن تحرر دعواك وتذكر من تدعي عليه
بتعيين المرأة.
بتعيين المرأة.
جيد.
هنا أمر ثاني، وهو أنه إذا عين المرأة وشهد أنها زوجة أو قام بدعوى أنها زوجة له، فحينئذ هل نقوم بمطالبته باستحضار شروط شروط النكاح ونقول اذكر لنا أنت الآن تدعي عليها نكاحا، فنقول اذكر لنا جميع شروط النكاح وهل توفرت في زواجك أو لم تتوفر؟ فهذا عند جمهور أهل العلم وهو مذهب الشافعي وأحمد أن ذلك لا يشترط، يسمع منه الدعوة الحاضرة، ولا يكون من شروط تحرير الدعوة أن يذكر فيها ما يتعلق بشروط النكاح. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يرون أنه إذا ادعى نكاح امرأة فإننا ننظر في دعواه، ولا نشترط لسماع الدعوة أن يكون هناك شهود يشهدون أو أن يكون هناك استحضار لوقت العقد، وإنما يدعي ادعاء عاما.
نعم، أيضا يا شيخ هذه الدعوة قد تكون بين بقية الأفراد، بقية أفراد الأسرة، وتتنوع من القتل الإرث إلى غيرها. دعنا نبدأ بمسألة القتل، عندما يعني تظهر مثلا حالة قتل في هذه الأسرة ثم يدعي أحد أفرادها أنه هو القاتل، هل يأخذ بدعوة مباشرة؟
نعم، هذه مسألة مهمة، لكن أريد أن أعكس المسألة الأولى.
جيد.
ذكرنا هنا إذا ادعى الرجل نكاح امرأة، طيب لو ادعت امرأة وقالت هذا زوجي،
جيد،
لماذا تدعي؟ وهناك يدعي ميل أن تكون عنده وتمكن منه، فإن حكم القاضي له بدعواه لا ينتبه. قلها ماذا تعتقدين؟ قال تعتقد أنه ليس زوجي، كن يجب عليك الافتداء والمخالعة منه. بالعكس
لو ادعت
المرأة لماذا تدعي؟ إما لنفقة أو لمهر، فحينئذ تقبل دعواها من أجل إثبات هذه الأمور المالية. أما إن كان الدعوة للنكاح وحده ليس هناك أغراض في أمور مالية أبدا، فحينئذ هل تسمع دعواها أو لا تسمع؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال طائفة بأنها تسمع دعواها لأنها تدعي الزوجية وقد ترتب على ذلك أمور مالية، وقال آخر لا تسمع الدعوة هنا لأن الحق للزوج، ومن ثم لا يحق لأحد أن يدعي بحق لغيره، لكن حق الزوج هذا متعلق بالوطئ والفراش أو متعلق بالخدمة، لكن للزوجة قد يكون لها حقوق أخرى من إثبات نسب ولدها أو نفقة لها أو مهر أو غير ذلك. ومن ثم فإن الصواب أن دعوى المرأة للنكاح من شخص أنها تسمع ولكن يطلب منها البينة.
إذا الشيخ في حالتين الأولى إذا كان لمهر أو لنفقة تؤهلها لأن تسمع، لا
تسمع الدعوى. لماذا؟ لأنه سيترتب على ذلك أمور مالية، بخلاف ما لو كان المراد إثبات النكاح فقط، ليس هناك أمور مالية. المسألة التي سألت عنها إذا ادعى القريب أن قريبه مقتول فكيف تقبل دعواه؟ نقول دعواه مسموعة بشرط عدد من الأمور. فأمر الأول أن يذكر القاتل، ما يقول فلان قتل واحكموا لي، فمن قتلك؟ قال ما أدري. قال لا، راح نروح للشرطة، لا تجينا في المحكمة، راح للشرطة لين يعينون
القاتل.
القاتل أما تأذينا وتقول اسمعوا دعواي بالقتل والقاتل غير محدد وغير معروف، فإنه عند طائفة كبيرة لا تسمع دعوة.
إذا هو الشيخ يدعي مسألة القتل ولا يدعي أنه القاتل؟
لا، هو يدعي القتل. إذا كان يدعي يكون إقرارا، ما يكون الشيء الثاني لابد أن يذكر ما هي القتل، هل هو مثقل ولا محدد، طريقته وسلوبه، ولا نتركها للاجتهاد الشخصية.
طيب
هذا فيما يتعلق بدعوى الإنسان أنه أن قريبه قد قتل، لابد أن يحدد القاتل، وعند الجماهير يحدد نوع القتل ومكانه وصفاته التي يتميز بها عن غيره.
طيب
لكن مسألة قتل القريب لقريبه هذه من موانع الإرث، وهنا ليست خاصة بكتاب القضاء، وبالتالي فإننا سبق أن تحدثنا عنها، فنرجع المستمع للحلقات السابقة.
أكتفي بأن شيخ الحديث عن الإرث، الدعاوى الإرث بين أفراد الأسرة قد تكثر باختلافها، يعني المدعي في هذه الدعوة، العمل الشرعي او الحكم الشرعي في حاله هذا ادعاء احد بهذا الارث، او انه مثلا يرث من فلان او من غيره من افراد الاسره.
نعم، دعاوى الارث لا بد ان تكون مشروطه بشروط شرعيه ولا يصح ان تكون مطلقه، فلا بد ان يذكر سبب الارث، قرن وارث.
طيب كيف ورث؟
ما هو سبب الارث الذي ورثته به لنتاكد من صحه كلامك من ضعفه؟ هكذا أيضا فيما يتعلق بدعوى الإرث للآخرين نقول هذا يسمى إما إقرارا وإما شهادة، وبالتالي لا يدخل معنا في بحثنا الذي نتكلم عنه.
ننتقل إذن الشيخ إذا ما يتعلق بالشهادة وأحكام الشهادة.
الشهادة المراد بها إثبات حقوق حقوق مالية للآخرين، وبعضهم يقول إثبات حقوق للآخرين ولا يقيدها بقيد معين. الشهادة قد أمر الله بها في المواطن، وأشهدوا ذوي عدل منكم، استشهد بهم في الرجعة، استشهد بهم في قضايا المداينات والخصومات المالية، وأيضا ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم عمل بأقوال الشهود، وأمر بذلك في أبواب الحدود، أبواب الجنايات والقصاص، في أبواب الصلاة وفي غيرها من أنواع في الأبواب. فالمقصود أن الدعوة مقبولة وثابتة.
نعم، أحكام الشهادة شك كثيرة ومتعلقة بالأسرة أيضا ما نحتاجها في بين هذه الحلقة، لكن استأذنك أن تكون بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير متابعه سوية، ثم عودة لضيفنا الكريم لنبين أحكام الشهادة المتعلقة بأفراد الأسرة. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، باسمكم جميعا ارحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بمشاهدينا الكرام.
شيخ سعد، قبل الفاصل يعني بدانا في احكام الشهاده، جزاك الله خير، عرفتها وبينت بعض الاشياء حولها. الشهاده لها ارتباط قوي بافراد الاسره سواء من النساء ومن الصبيان. بدايه دعنا نتساءل عن حكم تعديل المراه للشهود عندما تكون هناك قضيه ويحتاج القاضي الى تعديل هؤلاء الشهود، ثم يكون هذا التعديل من قبل النساء.
تقدم معنا ان الشهاده مقبوله.
نعم.
وأن الأهل الشريعة قد وردت بإعمال الشهادة في كثير من القضايا، والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد شهودا في مسائل متعددة. ونبقى الآن من الذي تقبل شهادته؟ الإمام أبو حنيفة يقول الأصل في المسلم العدالة، ومن ثم فإن كل شاهد تقبل شهادته إلا أن تجرح شهادته. الجمهور يقول لا، الأصل في الإنسان أنه غير معلوم، ما ندري ما هي حاله، فحينئذ لا نقبل شهادة أحد ولو ادعى الإسلام حتى تأتي بينة تزكيه، حتى يأتي عدول ويشهد بعدالته. من الذي يشهد بعدالته؟ إن شهد رجلان فلا إشكال في مثل ذلك، لكن هل يقبل من المرأة أن تعدل الشاهد أو لا يقبل ذلك؟ الجمهور يقولون لا تقبل. ولماذا؟ قالوا لأن الشهادة التعديل شهادة، ومن ثم فإنه حينئذ لا تقبل تزكية المرأة ولا جرح المرأة. وطائفة أخرى يقولون لا، هذا من باب الرواية، والمرأة تقبل روايتها، ومن ثم فإنه يصح للمرأة أن تزكي أو أن تعدل. لكن القول الأول أظهر وأقوى، لأن أسباب الجرح وأسباب التزكية لها أمور خفية، إلا إذا كان هناك ما يتعلق بالشهادة الصادرة من المرأة، فإنه قد يقال بأن المرأة الأخرى تزكيها بحسب ما يظهر من حالها لخفاء حالها على الرجال في الغالب. أما أن تزكي المرأة الشهود الذكور، هذا الذي يظهر أنه لا يصح منها التزكية للرجال. هذا فيما يتعلق بالتزكية. أما ما يتعلق بالجرح فإن الكلام فيه مماثل للكلام في التزكية، فلو جرحت امرأة شاهدا من الشهود في القضية المنظورة عند القاضي، فإنه حينئذ هل يقبل جرحها أو لا يقبل؟ نقول الجمهور يقول لا يقبل الجرح، لأن الجرح شهادة، والشهادة لا تقبل من المرأة المستقلة.
نعم. أولي شيخ، إلى مسألة الدعوة، قبل قليلا تبينت الدعوة عندما تكون على مرأة أو من المرأة، أحيانا تكون هذه الدعوة يا شيخ من الصغير أو على الصغير، الحكم الشرعي لهاتين الحالتين؟
دعوة الصغير، الدعوة من الصغير غير مقبولة، لأن عليه ولاية. وبالتالي فلا يقبل قوله، إنما الذي يدعي وليه هو الذي يقوم بالدعوة عنه. الدعوة ضد الصغير هذه مقبولة، لكنه في الحقيقة لا يدعي على ذات الصغير، وإنما قد يدعي على ماله أو نحو ذلك، فيكون في حقيقة الأمر مدعيا على وليه وليس مدعيا على ذات الصغير. وهذه يعني بعض أهل العلم يقول كذا، بعض ما الخلاف فيها لفظي لا يترتب على الثمرة كبيرة. هل الدعوة تكون على الصغير أو تكون الدعوة على ولي الصغير؟ والمحصلة النهائية في جميع الأمرين واحدة.
لو كانت هذه الدعوة شيخ بين الزوجين، هل أحكام خاصة؟
نعم، الدعوة يجوز للزوجة أن تذهب القاضي لتقديم الدعوة على زوجها، وكذلك يجوز للزوج أن يذهب القاضي لتقديم الدعوة على زوجته، ولا حرج على أحد منهما في مثل ذلك. وينبغي التنبه إلى قضية وهي أن وجود الدعوة القضائية بين الزوجين أو الأخوين أو غيرهما من أفراد الأسرة لا يعني حصول النزاع والشقاق والاختلاف والتضاد بينهما في كل شيء، وإنما الذهاب للقاضي والدعوة مخصوصة بمحل والدعوة محل النزاع فقط. فأما أن يعلم الحكم في الجميع في جميع القضايا فهذا ما يصح. لو قدر أن زوجين حصل بينهما دعوة، هذه الدعوة ننظر ما هي، كانت دعوة نفقة نظر القاضي فيها على ما تقدم في باب النفقات سابقا، هل هي دعوة حضانة، هل هي دعوة لعان، هل هي دعوة قذف، هل هي دعوة مالية في بيع وشراء. نقول الأصل أن كل من الواحد من الزوجين مستقل الذمة المالية على الآخر، ومن ثم يجوز لكل منهما أن يتقدم بالدعوة ضد الآخر، ولا ينبغي أن نجعل هذه الدعوة سببا لحصول الشقاق والنزاع بينهما على ما تقدم. إن حصل هناك تراضي ومصالحة قبل الدعوة فإن هذا أحسن الأمور وأكملها. أما إذا لم يحصل فرض للمنازعة ولم يحصل هناك تراض فإنه حينئذ لا حرج على كل منهما أن يذهب للقضاء من أجل أن يقوم بالفصل بين الزوجين في هذه القضية من قضايا الخصومات. لو حصل أن الزوجين تفرقا فادعى كل منهما أن ما في بيت الزوجية له، فما هو الحكم؟ إن كان هناك بينة أمن بها، عندنا حصل نزاع بين الزوج وزوجته وتفرقا، عندهم طائلة، عندهم كرسي، عندهم كاس، عندهم لمن هذا؟ نقول ننظر. إن كان هناك بينة عمل بها، إذا لم يكن هناك بينة ماذا نفعل؟ طائفة يقولون ننظر لهذه الأغراض، فما كان صالحا للنساء أعطيناه المرأة، وما كان صالحا للرجال أعطيناه الرجل، وذلك لأن لكل إنسان ما يصلح لحاله. ويستدلون في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة. طائفة أخرى يقولون لا ننظر إلى هذه القضية، لا ننظر إلى ما يصلح للرجال وللنساء، لأن الرجل قد يشتري أغراض النساء والمرأة قد تشتري أغراض الرجال. طيب ماذا تفعلون؟ قالوا نضع قرعة، فمن خرجت له القرعة أخذ، يحط قرعة على الكأس، قرعة على الطاولة، قرعة على على كل غلط. وبالتالي من أخذ هذا من خرجت له القرعة في الأول فإنه حينئذ يتملك هذه السلعة وهكذا بقية السلع. القول الأول أقوى، لأن هنا قرينة تدل على أن هذا المال لأحد الزوجين، هذا الغرض من أغراض النساء، بودرة مكحلة، هذه قرينة على أن هذه المرأة هذه الأغراض لي النساء.
لكن لو كانت أغراض مشتركة يا شيخ، نبقى في مسألة النزاع مثلا الأثاث مثلا الكنب الآن، الأشياء المشتركة بينهم.
طيب عندنا هذه فيما يتعلق بالقضايا التي يتميز مال كل واحد منهما، سواء حتى الكراسي قد يكون فيها علامات نسائية وقد يكون فيها علامات تدل على أنها لذكور الرجال،
يعني كل يستخدمها،
وبالتالي ينظر لهذه القضايا ويعمل بها. إن لم يكن هناك شيء، إذا كان هناك أشياء مشتركة ليس فيها علامة ماذا نفعل بها؟ نقول ننصف، يعني للعلماء في ذلك منهجان، طائفة يقولون نقرع بينهما وهذا قول مرجوح، طائفة الأخرى يقولون هنا أغراض صالحة لكل منهما فبالتالي نحكم بتنصيف ملكيتهما.
جيد.
وبالتالي يكون هناك عدل بين الزوجين. نعم. هذا ما يتعلق بالدعوة بين الزوجين.
أحسن الله إليكم. ننتقل الشيخ إلى مسألة الشهادة. يعني حسب حال الشاهد، أحيانا يكون امرأة وأحيانا يكون رجلا، وكما تعلم أن هناك فوارق والبعض قد استغل هذه الفوارق في دعوة عدم المساواة بين الرجل والمرأة. بداية نبين هذه الفوارق بين شهادة الرجل وشهادة المرأة ثم نفند مثل هذه الشبهة.
الذي يتكلم عن عدل الشريعة فيما يتعلق بالشهادات لا يدرك حقيقة أحكام الشريعة، لأن الشريعة في مواطن قبلت شهادة المرأة الواحدة ولم تقبل شهادة آلاف الرجال في هذه القضية، يعني عندك مثلا قضية فض البكارة، قضية البكارة إذا جاءت امرأة وشهدت بأن عند المرأة بكارة حكم بها امرأة واحدة، ولو جاء ألف رجل شهدوا بمثل في ذلك لم تقبل شهادتهم. فحينئذ الشريعة أعطت كل ذي كل شخص ما يناسبه من الأحكام.
جيد.
فالقول بأن هناك ليس هناك عدل هذا خطأ، لأن العدل ليس هو المساواة. العدل النظر في ما يستحق كل إنسان من جهة وما يتلاءم معه من جهة أخرى، هذا هو العدل. أما أن نجعل العدل هو المساواة بين الأشخاص هذا في الحقيقة ظلم، لأن لكل واحد مميزات وخصائص، فالتسوية بينهم تكون ظلما لا عدلا. إذا تكرر هذا فإن قضايا الأموال جاءت الشريعة فيها بأنه يقبل فيها شهادة رجلين ويقبل فيها شهادة رجل وامرأتين. لماذا؟ لأن القضايا المالية قد تشارك فيها المرأة لكن مشاركتها قليلة وضعيفة، بخلاف مشاركة الرجال كما هو مشاهد. الشريعة لم تلب شهادة المرأة بالكلية، وإنما اعتبرتها وضمت لها شهادة المرأة الأخرى. لماذا ضمت لها شهادة المرأة الأخرى؟ لأن طبيعة المرأة أن لديها أعمالا تجعل النسيان يتطرق إليها أكثر مما يتطرق لغيرها. ولذلك قال تعالى أن تضل إحداهما، يعني تنسى، فتذكر إحداهما الأخرى لما جعل في الشهادة شهادة رجل وامرأتين بمثابة شهادة الرجلين. هذا ما يتعلق بالتقعيد يعني في مثل هذه المسألة. يبقى هنا في هذه المسألة مسألة جزئية، وهي لو كان هناك شهادة رجل وهناك شهادة امرأتين أيهما يقدم ويرجح؟ يعني عندنا قضية مالية في طرف شهادة رجل وامرأتين وفي طرف شهادة رجلين، فأيهما يرجح بينهما؟ طائفة تقول هذا ما له مدخل في الترجيح أبدا، فكيف أريد أن ترجحون؟ قالوا ننظر المدعي والمدعى عليه، فنأخذ بينة المدعي ونترك بينة المدعى عليه. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة. الإمام مالك يقول لا، أنا أرجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين،
يعني الأصل
يقول إن الأصل إن الشريعة لم تأتي بشهادة الرجل مع المرأتين إلا عند عدم
الرجل
الرجلين. وأشهدوا بلي عدل منكم، هذا هو الأصل. لكن أجاب في قضايا الأموال وجود شهادة رجل مع امرأتين، فدل هذا على أنه بدل. والآن قول الجمهور أقوى وأرجح في هذه المسألة، وذلك أن الشريعة لم تأتي بهما على سبيل البدلية، وإنما جاءت بهما على سبيل إثبات البينات، فجعلت كل من البينتين مساوية للأخرى، لم تفرق بينهما.
نعم، هذا فيما يتعلق بالشهادة في القضايا المالية. نعم شيخ، غيرها من القضايا
نودي نضع لقاءنا القادم أما يتعلق بولاية المرأة، حتى نتحدث تفصيل عن ولاية المرأة للقضاء وعن توليها للشهادة وعن توليها لغيره من القضايا، يكون أوسع الحديث لأن الحديث فيها كبير.
طيب اللي ترى، لكن أيضا إذا مسألة الشيخ الخصومة في حالة الوفاة، يعني الآن المتتبع للواقع يجد أن بعض حالات الوفاة في الأسر تسبب نوعا من الخصومة، لا سيما في حالة تعدد الزوجات، عندما تكون هذه الخصومة بين زوجة المتوفى عنها وبين ابن هذا المتوفى، الطريقة والحكم في هذه المسألة.
نعم، عندنا رجل يسكن في دار، وعنده ابنه وعنده زوجته، توفي هذا الرجل الساكن، فقال الابن هذه دار أبي اقسموها قسمة المرأة،
طبعا الابن هو من غيرها.
نعم، وقالت المرأة لا، هو قد وهبني هذه الدار.
طيب
نقول الأصل أن ملكية الدار كانت للأب.
نعم،
فمن ثم يا أيتها المرأة أنت تدعين انتقالا للملكية إليك، فأحضر البينة. إن أحضرت البينة عمل بها وإلا أخذ بقول الإبن مع يمينه. أما لو قال الإبن أنا أشهد أن الدار كانت لزوجة أبي بسبب من الأسباب ثم انتقلت إلى أبي وقالت هي لم ينتقل، فالأصل بقى ملكية الدار في ذمتها، وبالتالي لا يقبل قول الإبن إلا بينة.
إذا كانت المسألة بالعكس، توفيت المرأة وأصبحت الخصومة بين زوجها وبين أخيها،
يعني هذه اختصمون في الميراث.
لا،
هذه يمكن أنها تصير، نضرب لها مثال وبالتالي
تتضح لها.
تتضح المسألة. رجل تزوج امرأة وآتت منه بابن، فمالت الزوجة ومات الابن، فقال الأب الزوج ماتت زوجتي أولا فكان نصيبها من الميراث ابنها، ثم مات الابن ثانيا فكان نصيبها من الميراث لي. فقال الأخ له مات الابن أولا فاستحقت الأم السدس ولك الباقي من ميراث الابن، ثم ماتت أختي التي هي زوجتك
فأرث منها الأخ،
فأرث منها أنت مالك إلا النصف وأنا لي الباقي. فحينئذ من الذي يقبل قوله؟
شيخ سعد، هذا بالنفس قد يحصل في حالات الحوادث المرورية وكذا، يعني يلتبس من الذي مات قبل
أو من غير جهة الحال. علم الحال وقالت بينة تدل على أن أحدهما قد مات قبل الآخر عمل بالبينة،
تنجهل الحال.
فإن جهل الحال حلف كل واحد منهما لإبطال دعوى الآخر، ومن ثم نقسم ميراث الابن كأن أمه قد ماتت قبله، ونقسم ميراث الأم كأن ابنها مات قبلها، وبالتالي نزيل الإشكال.
نعم. أعود إلى مسألة الشهادة شيخ، أحيانا الشهادات قد تكون بين الأقارب عموما، وقد تكون أيضا بين الأب وابنه، بين الزوجين، دعنا نتكلم عن الشهادة عندما تكون على الأقارب.
يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالشهادة على الأقارب مقبولة لا إشكال فيها. الشهادة للأقارب هل هي مقبولة؟ يعني إن كان هناك شهادة تجر نفعا للشاهد فهذه لا تقبل، وإن لم يكن هناك استجلاب لنفع للشاهد فالأصل قبولها إذا لم يكن هناك ابن أو أب أو لا زواج على أحد الأقوال، ولعلك تفصل فيها.
طيب إذا كانت الشهادة أولا شيخ بالنكاح قبل أن نفصل في يعني أفراد الأسرة،
إذا شهد الشاهد بالنكاح
لا.
هل يشترط أن يعين الزوجين؟ نقول نعم يشترط أن يعين الزوجين.
لا.
نقول فلان تزوج فلانة، إذا لم يعين الزوجين فإنه حينئذ لا تقبل شهادته إلا في قضايا جزئية من قضايا الإرث. الثاني، هل لا بد من ذكر الشروط؟ يقول أنا أشهد أن فلان قد تزوجها فلان وكان هناك شهود وكان هناك ولي، ويذكر بقية الشروط أو لا يشترط؟ قد تقدم مثل ذلك عند الكلام عند دعوى الزوجية، والأظهر أنه هنا لا يشترط خلاف هناك، لأن هنا شهادة، والشهادة قد تكون استفاضة، والشهادة لا يشترط فيها تعيين أو شهادة إثبات جميع الجزئيات، وإنما يثبت ما يشاهده فقط.
نعم. لو كانت هذه الشهادة بالرضاع شيخ،
الشهادة بالرضاع يمكن نكون فيها شيئين، لابد أول شيء أن يعين عدد الرضاعات، لا بد أنه يبين هل شرب من الثدي أو لم يشرب، لا بد من بيان الحليب ممن من هو الزوج الذي كانت متزوجة له. إذا شهدت المرضعة بالرضاع هل تقبل شهادتها؟ اختلف أهل العلم في ذلك. أحمد قال نعم تقبل شهادة المرضعة الواحدة، ويثبت به حكم الرضاع، فطائفة يقولون لا تقبل. والأصل في ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله عقبة بن الحارث، فقال تزوجت ابن أبي إيهاب، وإن امرأة سوداء قد قالت إني قد أرضعتكما سواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. فدل ذلك على أن شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة مقبولة.
نعم الشيخ، بقي لنا دقيقة واحدة، لأن النبي الشهادة بين الأقارب عندما تكون من الآباء على الأبناء أو بين الزوجين.
نعم شهادة الآباء على أبنائي لأبنائهم غير مقبولة.
نعم.
أما شهادتهم عليهم فإنها تقبل. شهادة الأبناء للآباء أيضا غير مقبولة.
الشبهة؟
نعم لدود الشبهة هنا، لأنه بينهما ولادة. شهادة الأبناء على الآباء إن كان في غير القصاص تقبل. أما شهادتهم على آبائهم في القصاص فطائفة من العلم يقول أنها لا تقبل، لأن الوالد لا يقتل بابنه. فكما لا يقتل إذا قتله فذلك لا يقتل بشهادته. شهادة الزوجين بعضهما على بعض مقبولة. شهادة الزوج على أو من أجل مصلحة الزوج الآخر الجمهور يقولون لا تقبل، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.
طيب.
لماذا؟ لأن بينهما مداخلة وكل منهما يرتفق بمال الآخر. والشافعي يقول تقبل شهادتها له وشهادته لها، لأن كل واحد منهما مستقبل ليس قريبا، والقول الأول أقوى. شهادة الأخ لأخيه الجمهور يقولون تقبل. الإمام مالك يقول إن كان منقطعا إليه في صلته وفي بيته فإنها لا تقبل شهادته. شهادة الصديق مقبولة. يبقى عندنا شهادة الصغير إن كان أقل من 10 فإنه لا تقبل، وإن كان ابن 10 فما فوق فالجمهور قالوا لا تقبل شهادته مطلقة. وطائفة يقولون تقبل شهادة الصبيان الصغار في الجراح فيما بينهم إذا لم يكن للرجال اطلاع عليهم كما هو مذهب أحمد. وجمهور يقولون أيضا لا تقبل. يشترط فيها أن تكون الشهادة قبل افتراقهم. الصغير يحق له أن يتحمل الشهادة لكن لا يؤديها إلا إذا بلغ. أحكام الشهادة كثيرة، وهذه نماذج من أحكام الأسرة في أبواب الشهادة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا. أشرنا خلال الحديث إلى ما يتعلق بولاية المرأة بالقضاء. ولاية المرأة أيضا مسألة أثيرة في هذه الفترة. إذا أذنت لي أن نتحدث في الحلقة القادمة يعني بشكل موسع مفصل عن ولاية المرأة سواء للولاية العظمى أو ما دونها. وفي هذه الحلقة تقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خيرا وشكر الله لكم معالي الشيخ.
الله يحييك.
مشاهدي الكرام حديثنا إذن في الحلقة القادمة بإذن الله سيكون عن ولاية المرأة. نسمع الأحكام الشرعية وتفصيلاتها من فضيلة الشيخ في هذا في ذات اللقاء القادم. إلى ذلك من الحين